الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ معكم نشرة خبرية مفصلة يقرأها لحضراتكم خالد العبدالله والعناوين الرئيسية. قاليباف يقول أن الصهاينة سيلقون ردا قاسيا على العدوان على دمشق والذي أدى إلى استشهاد مستشارين عسكريين إيرانيين. جيش الاحتلال يواصل قصف مناطق مختلفة بقطاع غزة، والمقاومة تستهدف آليات وتجمعات قوات الاحتلال وتكبدها خسائر فادحة. وتصاعد الخلافات داخل حكومة نتنياهو يهدد بانهيارها، وعوائل الأسرى الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب الإفراجي عن الأسرى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استنكر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران الاعتداء الصهيوني على السوري الذي أدى إلى استشهاد مستشارين عسكريين إيرانيين، متوعدا الصهاينة برد قاس على هذه الجريمة. وفي كلمته خلال اجتماع المجلس اليوم، أكد محمد باقر قاليباف على أن إيران والمقاومة الإسلامية لهم الحق في الرد بمثل على الاغتيالات التي ينفذها كيان الاحتلال الصهيوني، وشدد على أن سياسة الاغتيالات التي يتبعها الاحتلال ناتجة عن هزائمه المتلاحقة في الميدان، مضيفا أن استهدافه قادة المقاومة لن يمحي إخفاقاته في غزة. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال الصهيوني 15 مجزرة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها نحو 180 شهيدا وعشرات الجرحى. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى أكثر من 25,000 شهيد، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين حدود 62,600 منذ بدء العدوان على القطاع. وأضافت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وعلى الطرقات لعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم، لافتة إلى عدم تقدم في آلية دخول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة. وحول آخر الأوضاع المأساوية والقصف الوحشي في قطاع غزة، نستمع إلى الإعلامية إسراء البحيصي من دير البلح.
قبل قليل أتى إلى هنا مجموعة من المواطنين بلغوا عن استشهاد أحد أبنائهم بسبب قنصه، ولم يكن هناك أي يعني علامات تشير إلى وجود أي قصف في المنطقة، لكن فجأة وقع أرضا، وبالتالي الاحتلال يقوم بقنص المواطنين في هذه الأماكن، ويبدو أنه يريد أن يرسل لهم رسالة بأن لا يعودوا لهذه المخيمات ولا للعيش فيها حتى وإن تراجعت منها الدبابات. هذا ما يحدث الآن في مخيم المغازي والبريج، وكذلك في منطقة النصيرات والزوايدة التي أيضا عاد إليها المواطنون. وجدوا أن الاحتلال قد عاث فيها فسادا، الكثير من المنازل اتخذها الاحتلال مركزا لجنوده، قاموا بسرقة محتوياتها وأتلفوا ما فيها، وهناك يعني شواهد عدة تؤكد على أنهم فقط كانوا يريدون التدمير والخراب. نسفوا عددا من البيوت بعد أن غادروا منها، وهناك واضح أن عملية التخريب هي الهدف الرئيسي. في خان يونس أيضا هناك غارات لا زالت مستمرة، وعمليات القنص أيضا لا تزال مستمرة. هناك حديث عن قنص لمواطنين بالقرب من مسجد حسن البنا في منطقة حي الأمل. أيضا هناك قصف في شارع الترانس في حي الأمل، منزل لعائلة طلبة، ووصف وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر. أيضا الاحتلال أعاد إطلاق النار على المستشفى الأوروبي الذي يقع ما بين محافظتي رفح وخان يونس. عمليا العدوان الإسرائيلي متواصل، وقد أعلنت وزارة الصحة أنه وخلال 24 ساعة الماضية ارتكب الاحتلال 15 مجزرة راح ضحيتها 178 شهيدا و 293 مصابا، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 25,105 و 62,681 جريحا. هذه هي إذن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.
أعلنت سرايا القدس نجاح مقاتليها في السيطرة على طائرة استطلاع من طراز إيبو ماكس أثناء قيامها بمهام استخباراتية وسط قطاع غزة. واستهدفت سرايا بقذائف الهاون مركز قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع، وأكدت قصفها بالصواريخ تجمعات للجنود الصهاينة وآلياتهم في محاور التقدم شمالية وشرقية مخيم البريج، وكبدتها خسائر فادحة. وتخوض المقاومة معارك طاحنة مع قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع، فيما تشهد بلدتا عبسان الجديدة وبني سهيلة شرق خان يونس مواجهات عنيفة. اندلعت مواجهات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني عقب اقتحامها بلدة ميثلون في جنين بالضفة الغربية المحتلة. مصادر فلسطينية أكدت استهداف أهالي البلدة آليات الاحتلال بقنابل محلية الصنع، فيما أطلق الجنود الصهاينة قنابل الغاز تفريقهم، مشيرة إلى إطلاق مقاومين النار تجاه حاجز دوتان العسكري وانسحابهم من الموقع بسلام. إلى ذلك نفذت وحدات صهيونية حملات دهم وتفتيش في أنحاء الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 9 مواطنين فلسطينيين. وفي الخليل هدمت قوات الاحتلال بالمتفجرات والجرافات منزلي شهيدين فلسطينيين في منطقتي دائرة السير وبئر المحجر. تصاعدت حدة الخلافات بين أو داخل الحكومة الصهيونية، ووصلت إلى شجار بالأيدي بين رئيسها بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، ما يهدد بانهيار وشيك لمجلس وزراء الحرب. وكشف موقع والا الإسرائيلي أن وزير الحرب يوآف غالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو، وكادت الأوضاع تتدهور بينهما نحو شجار بالأيدي. كما هدد غالانت وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمير المقرب من نتنياهو بإحضار لواء غولاني للسيطرة على الوضع. وفي هذا السياق أفادت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية على وشك الانهيار، ونتنياهو في عزلة ومتردد ويضيع الوقت. شهدت تل أبيب عاصمة كيان الاحتلال مظاهرات ضخمة للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة. ومن جهة أخرى أعلن الإعلام العبري أن عوائل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بقطاع غزة نظموا تظاهرة أمام منزل نتنياهو جنوبي حيفا، ونصبوا خياما للاعتصام هناك احتجاجا على سياساته المتطرفة وفشله في تحقيق أهداف حربه على قطاع غزة. شهدت عدة دول أوروبية مظاهرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة وللمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على القطاع المستمر منذ أكثر من 3 أشهر. وخرج آلاف المتظاهرين في مسيرات حاشدة في لندن ونيوكاسل وبرمنغهام وبرايتون وغيرها، مطالبين الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف إطلاق النار وحظر بيع الأسلحة للكيان الصهيوني. كما شهدت عشرات المدن الأوروبية في فرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد والنمسا وبلجيكا وسويسرا واليونان تظاهرات ردد المشاركون خلالها شعارات مناهضة للكيان الصهيوني، وطالبوا بوقف الإبادة الجماعية في فلسطين. وأخيرا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منطقة غرب آسيا إجراءها فحوصات على جنودها لتقييم حجم التلف الدماغي الذي أصيب به بعضهم أثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد غربي العراق. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المقاومة الإسلامية بالعراق توجيه ضربة ب40 صاروخا على القاعدة موقعة فيها خسائر بشرية ومادية. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، كان معكم خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مباشرة بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 4:13 يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، عند 4:45 الكتاب الصوتي. على رأس الخامسة قسم الأخبار، يقدم لي حضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 5:10 تستمعون لي دواوين الولاء. من سيرة الصالحين في الساعة 5:22، عند 5:34 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، وأذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:39. تقدم لحضراتكم معارج النور عند 5:44، على رأس 6 في ربع ساعة نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أفول أمريكا في الساعة 6:15، عند 6:25 يأتيكم برنامج من أنوار البصيرة. شرفات زاهرة تأتيكم عند 6:39، عند 6:48 يأتيكم برنامج بمناسبة ذكرى مولد الإمام الجواد عليه السلام. أحبتي في الساعة 7 تماما نشر إخبارية مفصلة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. في بداية أصدقائي، سنتحدث معكم حول موضوع لا تأخذ هديتي والديك دون إذن منهما. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حجرة مسلية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. هل رأيتم بعض الأطفال يفتحون حقائب أمهاتهم دون إذن ويأخذون منها الأقلام والمناديل الورقية وربما يأخذون نقودا أو غير ذلك؟ وربما أيضا يفتحون حقائب أبائهم أيضا. أنتم يا أصدقائي ماذا عنكم؟ هل تفعلون ذلك أنتم أيضا؟ لا؟ أحسنتم، أنتم تستاذنون أمهاتكم أولاً؟ الله، بارك الله بكم، أحسنتم يا أصدقاء، هذا هو التصرف الصحيح. اليوم يا أصدقاء الحلوين سوف نتحدث عن لا تأخذ هديتي والديك دون إذن منهما، لكن بعد ماذا؟ أحسنتم، بعد الحجورة. الحجورة لهذا اليوم تقول: ما هو الكائن الذي يستطيع حملة 50 ضعف وزنه؟ هيا يا شطار فكروا في الحل واحجروا. أصدقاء نستمع إلى تمثيلية جميلة عنوانها الدب الصغير والثعلب المكار.
أحبتي الحلوين، كان الدب الصغير يشعر بالضيق والزهق، فاستأذن والدته للخروج إلى نزهة في الغابة.
حسنا يا بني، يمكنك الذهاب إلى الغابة، ولكن لا تتأخر في العودة إلى البيت، وانتبه لنفسك كثيرا.
حسنا يا أمي، وداعا. حسنا، إلى أين أتجه؟ ها؟ أجل، لأذهب إلى حارة القرود، فأنا أحب الحركات الجميلة التي تقوم بها القرود. مرحبا أيها القرد.
أهلا أيها الدب.
أنا أحب جدا هذه الحركات البهلوانية التي تقوم بها على الأشجار.
وأنا أحب أن أحصل على شيء من قدرتك وضخامة جسمك.
حسنا، تعال لأعطيك شيئا من قدرتي على أن تعلمني من حركاتك البهلوانية.
ماذا تقول أيها الدب؟
ماذا؟
هذه الأمور خاصة بكل حيوان، فهناك حيوان له القدرة البدنية الفائقة، وهناك من يحمل قدرة التحول من شجرة إلى أخرى، وهناك حيوان له أسنان حادة، وهناك طير يطير في السماء، وهناك حيوان معروف بالمكر والدهاء.
تقصد أي حيوان ها؟
الثعلب. أجل الثعلب.
هل ناديتني أيها القرد؟ ماذا تريد؟
يا إلهي، مرة أخرى الثعلب. كلا، فقد ذكرتك في حديثي مع الدب.
هل من حاجة إلي؟ فأنا في خدمتكم. كيف حالك أيها الدب الصغير؟
انتبه أيها الدب الصغير، فهو مكار ويخدع.
أهلا بك أيها الثعلب، ما هذا؟
إنها ساعة يدوية. هل عجبت بها؟ يمكنني أن أعطيك إياها مقابل 10 دراهم.
إنها مزيفة
ولكنها جميلة جدا. حسنا أيها الثعلب، أشتريها منك.
تفضل، هذه الساعة لك، إنها جميلة وثمينة جدا.
شكرا لك أيها الثعلب، شكرا لك.
نعم أحبتي، قام الدب بارتداء الساعة وفرح بها فرحا كبيرا.
أيها القرد، انظر ما أجملها من ساعة، لم أرى نظيرا لها من قبل.
لقد خدعك الثعلب.
ماذا تقول أيها القرد؟ إنها ساعة جميلة وثمنها رخيص جدا.
يا صديقي، ليس الجمال الظاهري معيارا لمعرفة الأشياء، وكذلك الثمن الرخيص.
أنا لا أفهم ما تقول أيها القرد. وداعا يا صديقي، يا لها من ساعة جميلة، ولكن لا أدري لماذا القرد أعرضني في شراء هذه الساعة الجميلة من الثعلب. إنه يسيء الظن كثيرا بالثعلب. عجبا، لماذا توقفت الساعة؟ أجل، إنها لا تعمل. ما بك أيتها الساعة؟ ما بك؟
قر قر أيها الدب، ما بك؟ ما أجمل هذه الساعة.
أجل، لقد اشتريتها من الثعلب أيتها الضفدع.
قر قر، ها، من الثعلب؟ أظنك قد اشتريت الساعة المزيفة.
ومن أخبرك أنها ساعة مزيفة؟
قر قر، الثعلب مكار، وكل ما يفعله مكر وخديعة. أما تعلم؟
بل حذرني منه القرد، ولكني لم أصغي لكلامه، وهي الآن لا تعمل. ماذا أفعل؟
قر قر، لقد حاول الثعلب بيع الساعة إلى كثير من حيوانات الغابة، ولكنه لم يفلح.
إلا أنه نجح في خداعي. يا ليتني كنت أستمع لنصيحة صديقي القرد.
نعم، كان عليك فعل ذلك.
نعم أحبتي الحلوين، هكذا انخدع الدب الصغير بمكر الثعلب، ولم يستمع لنصيحة القرد بالرغم من علمه أنه لا يريد له إلا الخير. هل أنتم تستشيرون الآخرين في قراراتكم؟ حسنا، فإذا كنتم تستشيرونهم، هل تعملون بوصيتهم أم لا؟ مثل الدب الصغير الذي لم يعمل بوصية صديقه الحميم القرد.
البرنامج أعد لنا أنشودة جميلة جدا، وأنا أطلب منكم أن تجلسوا جنب المذياع وتستمعوا إلى أنشودتنا الجميلة جدا. هيا يا أصدقاء، هيا إلى الأنشودة. الأنشودة، الأنشودة الجميلة، هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
كان الأرنب ذات نهار يتنقل بين الأشجار، يقفز يمرح يلعب يسرح في الغابة بين الأزهار. هب هب لا هب هب، هب هب لا هب هب. شاهد بين الحيوانات سلحفة تمشي بثبات، قال وهو يقرب منها ما أسرعك في الخطوات. ثم دعاها وقال هيا نجري سباقا في البرية، فأجابته بكل سرور وانطلقا في الجري سويا. هناك الأرنب في دربه جلس قليلا كي يرتاح، غطى بنوم مرت قربه واجتازته بكل نجاح. كادت تربح حتى حصل شيء لم يخطر في البال، ركض الأرنب قبلها وصل، ذهلت قالت هذا محال هذا محال، هذا ليس من المعقول. القصة تحكي وتقول حين قرأتها أني سأربح وتظل بنوم وخمول. رد عليها باستقواء وأنا أكثر منك ذكاء، إني قرأتها وتعلمت ألا أرتكب الأخطاء. تركها فرحا مسرور وهو يحكي بكل حبور، سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور، سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور. هب هب لا هب هب.
هيا أصدقائنا الحلوين، هل تعبتم من فقرة برنامجنا؟ تقولون لا؟ الحمد لله، نحن أصلاً الآن بدأنا بالبرنامج، يعني استمعتم إلى فقرة أو فقرتين. إذن ابقوا معنا وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تستمتعون بفقرات برنامجنا حديقة الأطفال. أحبتي الحلوين، عندما كنت في الصف الأول جلست بالقرب مني طالبة اسمها نادية. ذات يوم قالت لي نادية أثناء الدرس سوف أريك شيئا جميلا، فقلت لها ليس الآن، أريني ما لديك في الاستراحة. وبعد أن انتهى الدرس أخرجت من حقيبتها قلم حبر جميل وأظنه من النوع الغالي. سألتها من أين لك هذا القلم الجميل؟ فقالت إنه قلم أمي. فسألتها تعنين أن أمك أعطتك هذا القلم؟ قالت لا، أنا أخذته من حقيبتها. فقلت لها أخ 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 أخ، ما كان عليك أن تأخذه من حقيبتها دون إذنها، لا شك أن أمك بحثت عنه كثيرا اليوم ولم تجده. فقالت نادية لقد جلبته لأريه لصديقاتي ولا بأس بذلك، لكن أتعرفون يا أصدقائي ماذا جرى في ذلك اليوم بعد أن عادت أم نادية من عملها؟ سوف أقول لكم، لكن بعد أن ننتقل إلى صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
رأيت في التلفاز سفنا عملاقة تطفو على سطح الماء.
نعم.
والشيء العجيب أنها تحمل العشرات من الأشخاص وأطنانا من البضائع أحيانا. أريد أن أسألك يا أبي، أليست السفن ثقيلة؟
بلى، لا شك يا أحمد إن السفن ثقيلة.
إذن كيف تطفو على سطح الماء يا أبي؟
طبعا الوزن عامل مهم جدا في عدم غرق الأشياء في الماء، فعندما نضع قطعة حديد على الماء نجدها تغرق، بينما إذا وضعنا ورقة أو قطعة خشبية سنجدها تطفو فوق سطح الماء.
أجل يا أبي، ولهذا سألتك كيف تطفو السفن العملاقة وهي ثقيلة جدا وتحمل بضائع ثقيلة يا أبي.
اسمع يا ولدي أحمد، هناك عامل آخر غير الوزن يجعل الأشياء تطفو على الماء وهو الحجم، فإن الجسم إذا كان ثقيلا وصغير الحجم يغرق في الماء، بينما ترى الجسم الذي يعادله في الوزن ولكن حجمه كبير جدا يطفو على الماء.
إذن أنت تقول إن السفن تطفو على الماء لأنها كبيرة الحجم يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، لأن السفن كما قلت لك عملاقة فإنها تطفو على الماء.
الآن فهمت، شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائي الحلوين أنني عندما كنت في الصف الأول جلست بالقرب مني طالبة اسمها نادية. ذات يوم قالت لي نادية أثناء الدرس سوف أريك شيئا جميلا، وفي الاستراحة رأيت بيدها قلم حبر جميل وقالت إنه قلم أمها وإنها قد أخذته من حقيبة أمها لتريه لصديقاتها. في اليوم التالي جاءت نادية إلى المدرسة وهي حزينة. عندما سألتها عن السبب بكت وقالت أنا نادمة على ما فعلت أمس يا نداء، لقد ظنت أمي أن قلمها قد ضاع منها، وجاءت إلى البيت حزينة لأن القلم كان هدية من أعز صديقاتها، وعندما أعطيته لها فرحت فقبلتها واعتذرت منها ووعدتها ألا أفعل ذلك ثانية. فشكرت نادية على عملها الجميل جدا وقلت لها أرجو أن لا تفعل ذلك مرة أخرى إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، ما هو الكائن الذي يستطيع حمل 50 ضعف وزنه؟ هل عرفتم الحل؟ أحسنتم يا أصدقاء، الحل سهل وبسيط جدا، أعدكم بذلك. لقد أخذ صديقتي نادية القلم من حقيبة أمها التي حزنت كثيرا لأنها ظنت أنها أضاعته، وكانت تحبه كثيرا لأنه هدية من أعز صديقاتها. فلا تأخذوا يا أصدقائي أشياء من حقائب أمهاتكم أو أبائكم دون إذن منهما، لأن هذا العمل يؤذيهما. إذن تعالوا نعاهد بعضنا البعض ألا نفعل ذلك، هل أنتم موافقون؟ أكيد موافقون. أصدقائنا الحلوين، هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت ياسمين لجدتها اليوم؟ هيا بنا، هيا بنا يا أصدقاء إلى فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
أرحب أنا اليوم بك يا جدتي وبالأصدقاء الذين ينتظرون محطتنا.
شكرا لك يا عزيزتي وللأحباء الذين يستمعون إلى برنامجنا.
وهل لديك اليوم معلومة جديدة؟ وإلى أين سنسافر؟
لا تستعجلي يا عزيزتي يا سمين، نعم لدي معلومة جديدة سأقدمها، لكن بعد أن ننتقل إلى دولاب الأحرف.
طيب يا جدتي، لقد نسيت الدولاب، سأنتقل إليه وأحركه الآن.
تفضلي تفضلي يا عزيزتي.
انظري يا جدتي إلى الكرة التي خرجت من الدولاب، إنها كرة حرف السين.
هذا صحيح، وأنا سأنقلك إلى مدينة سردشت والتي تقع في محافظة أذربيجان الغربية.
أها، مدينة سردشت، ماذا عن هذه المدينة يا جدتي؟
لمدينة سردشت في محافظة أذربيجان الغربية في إيران جمال خلاب وطبيعة ساحرة، وتحيط بسفوحها الخضراء جبال مليئة بأشجار وأنهار وبحيرات تعطي للإنسان الراحة في النفس يا عزيزتي.
يا سلام على هذه المدينة الجميلة.
وطبعا سردشت مدينة جبلية ذات طبيعة منوعة، وتقع على الحدود الإيرانية العراقية، وهي مقصد للسياح الإيرانيين والأجانب لمشاهدة روعة غاباتها الخضراء.
كم أحب الغابات يا جدتي، وأود أن أقضي أوقات الراحة فيها.
عزيزتي يا سمين، يحتفل سكان هذه المدينة بهطول الأمطار سنوياً من خلال الجلوس في السفوح الخضراء إلى جانب بعضهم البعض ليتناولوا خبزاً تعده نساء سردشت. الطرق الواصلة إلى مدينة سردشت مليئة بالجبال والغابات الكثيفة والأودية الخضراء والأنهار الزاخرة بالمياه، فضلا عن تنوع طيورها وحيواناتها البرية.
إنه رائع، أن نشكر الله على نعمائه.
نعم يا عزيزتي، ومن المعالم الطبيعية الجميلة لهذه المدينة يمكن ذكر شلال شلماش، والذي يعتبر واحدا من أهم شلالات محافظة أذربيجان الغربية، وهو ينهار في واد أخضر تحفه أشجار كثيفة وهو مكون من 3 شلالات جميلة تصب فوق بعضها البعض، والأجواء المحيطة به تجعله ملاذا للسائحين.
شكرا لك يا جدتي على معلوماتك الرائعة جدا.
وشكرا لك يا حفيدتي.
الشطار، هيا أصدقائنا الأذكياء، هيا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ من منكم عرف ما هو الكائن الذي يستطيع حمل 50 ضعف وزنه؟ عرفتم؟ الله، ما شاء الله، ما شاء الله عليكم، عرفتم الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم، أحسنتم، أنا أعرف بأنكم شطار وأذكياء. الإجابة الصحيحة هي ماذا؟ لم أسمعكم، ماذا قلتم؟ النمل؟ أحسنتم، أحسنتم يا أصدقاء، النمل ذلك الكائن المعروف بكده واجتهاده. ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. أعزائنا الكرام، ذكر الحاج المجاهد حسن فدعم أحد قيادي الحشد الشعبي والنائب في البرلمان العراقي في شهادته عن دور الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني في صد تمدد داعش في الأراضي العراقية. ذكر أنه في مساء اليوم الخامس من تحرير منطقة جرف الصخر، وتأكد الحاج قاسم من تأمين كل المنطقة الفاصلة بين محافظتي بابل والأنبار، جاء رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة آنذاك حيدر العبادي والتقى بالحاج قاسم سليماني وطلب منه أن يعلن النصر اليوم، لكن الحاج قاسم فضل أن يعلن النصر يوم غد. قال الحاج قاسم لحيدر العبادي: غدا بعد الساعة 10 صباحا أعلن النصر ومن دون التنسيق معنا. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج حسن فدعم في كتاب سليماني منا أهل العراق.
في صباح يوم إعلان النصر عقد الحاج قاسم سليماني اجتماعا أمنيا في الساعة 8 صباحا لتقييم الوضع الأمني والعسكري للجرف قبل إعلان النصر رسميا. تحدث الحاج قاسم عن عمليات الجرف وقال: كنت على يقين بأننا سننتصر عليهم، لكن ليس بهذه السرعة. كنت أتوقع ألا تقل عملياتنا العسكرية في جرف الصخر عن 30 يوما، لكن شاء الله أن يلقي في قلوبهم الرعب وفي قلوبكم الشجاعة والصمود والثبات. ثم سأل الحاج قاسم جميع الحاضرين: ماذا سنفعل بعد جرف الصخر؟ فاقترح أحد الموجودين بأن نكمل عملياتنا العسكرية نحو كرمة الفلوجة ثم قضاء الفلوجة. جميعنا تقريبا أيدنا حديث الأخ الذي اقترح إكمال العمليات العسكرية، حتى مستشارو الحاج قاسم كانوا مؤيدين لنفس المقترح. لكننا تفاجأنا برفض الحاج قاسم إكمال العمليات نحو قضاء الفلوجة. قال الحاج قاسم: نحن الآن نشعر بالانتصار الكبير على العدو كما نشعر بهزيمة العدو، لكن إكمال العمليات العسكرية نحو قضاء الفلوجة غير مدروس، وأخشى أن نفقد طعم النصر على العدو في جرف الصخر بخسارة المعركة في الفلوجة. أنا أقترح بأن نذهب إلى قضاء بلد، لأن العدو بدأ يحاصر أهلها ويقطع عنهم الماء والكهرباء، ثم العمليات العسكرية هناك ستقطع الطريق على العدو بين محافظتي ديالى وصلاح الدين. كذلك إذا بقيت منطقة بلد محاصرة سيبقى هناك خطر على قضاء سامراء. هذا اقتراحي، والرأي لكم أنتم أولا ثم لرئيس الوزراء ثانية. جميعنا قبل رأي الحاج قاسم بقناعة تامة، وتيقنا تماما بأن الحاج قاسم سليماني قائد عسكري محنك يدرس كل خطوة يخطوها بكل دقة. غادر الحاج قاسم سليماني ناحية جرف الصخر بعد تحريرها وإعلان العبادي النصر فيها، وعقدنا نحن أعضاء مجلس محافظة بابل آنذاك اجتماعا طارئا، وكنا جميعا نرتدي الزي العسكري، وصوتنا بأغلبية مطلقة على اقتراح الحاج قاسم سليماني بتسمية ناحية جرف الصخر بجرف النصر. شهادة أخرى للشيخ جلال الدين الصغير. كان الرهان كبيرا جدا على جرف الصخر، لكن الحاج قاسم اهتم كثيرا بهذه العمليات، وكان عازما على إبعاد الخطر عن كربلاء والمراقد المقدسة. سخر الحاج قاسم كل الإمكانات في هذه المعركة، حتى الطائرات التي قصفت المواقع المهمة للعدو كانت طائرات إيرانية، وطلب إشراك جميع القوات العسكرية العراقية، وقال حينها: لا أريد أن يسمى النصر باسم جهة معينة ويصيبها الغرور، الجميع يشترك في هذه العمليات. محور الشمال. شهادة الحاج أبي رضا النجار. كان الحاج قاسم من مدرسة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذه المدرسة لا يتخرج منها إلا من كان حقا على نهج الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وفكره وأخلاقه وتواضعه وشجاعته. مثله الحاج المهندس كان من تلك المدرسة، ولقد كان الحاج المهندس صاحب بصيرة ثاقبة. سأتحدث عن شيء لم أتحدث فيه سابقا، وذلك في عام 2004 للميلاد التقيت بالحاج المهندس وتحدثنا عن المنطقة وأوضاع العراق بعد الاحتلال الأمريكي. ونحن نتحدث عن العراق أوصاني بأن أدرب شبابنا على حمل السلاح، بل ندرب حتى النساء. قلت له: حجي، لماذا توصيني هكذا وصايا وكأن الحرب قائمة غدا؟ فتحدث لي عن سيناريو عجيب لم أدرك حديثه حينها ولم أستوعبه، حتى احتلت مناطقنا من قبل داعش عام 2014، ومن الدقيقة الأولى التي التقيت فيها بالحاج قاسم والحاج المهندس قال لي الحاج المهندس: أبا رضا، ماذا قلت لك؟ تتذكر حديثنا قبل 10 سنوات؟ وأنا الآن أسير وأنظم أمري على طبق وصايا الحاج قاسم والحاج المهندس، لأنهما كانا من أصحاب البصيرة.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليمان منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
سألت الإذن قرب الباب علي، أنال اليوم ألطاف السماء. إله العرش طهر رجس نفسي من الآثام يا رب الرجاء، من الآثام يا رب الرجاء. إليك مواكب العشاق تسري، ودمع العين عون للدعاء، فكن كهفي وكن أملي إذا ما رياح اليأس هبت في مسائي. إله الكون، إله الكون، إله الكون، طهر رجس نفسي.